أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا ومرحبا بكم، وهذا برنامج جديد إن شاء الله بعد العيد. برنامجنا حيكون برنامج أحلى حياة. هنتقابل إن شاء الله في مثل هذا الموعد من كل جمعة إن شاء الله، علشان نجدد معاني إيمانية يمكن كتير مننا محتاج يذوق طعمها ويجدد حياته بيها ويعيش أحلى حياة. يا ترى أحلى حياة الواحد بيعيشها لما بيحقق إيه في حياته؟ أحلى لحظة بتمر عليك هي فعلا اللحظة اللي بيحصل فيها نوع من التواصل بالله تبارك وتعالى، اللي انت بتحس ان انت لما رضيته سبحانه وتعالى فربنا رضى عنك كل الخلائق. فإذا أحب الله عبدا نادى المنادي في السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يبسط له القبول في الدنيا. أحلى حياة لما الإنسان مننا همومه أحزانه ومشاكله اللي هي سنة الحياة ما تبقاش لها التأثير على قلبه. أحلى حياة الواحد بيعيشها لما فعلا ما يبقاش في نوع من التناقض في حياته ما بين اللي هو عارفه واللي هو نفسه يحققه واللي هو بيأمل في إيجاده، لما يبقى اللي بيقوله بيعمل بيه، اللي بيسمعه بيطبقه، الحياة منسجمة، لما يطلب يلاقي، لأنه محبوب عند رب الأرض والسماء. أحلى حياة بيعيشها الحبيب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني. خلاص الأمور كلها متيسرة قدامه. أول ما يسأل ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعاءه، وأول ما يستعيذ ويبقى خايف يحصل له شيء، الأمور دي كلها يدفعها الله عز وجل عنه. فإذا أحببته كانت له هذه الجوائز كلها: سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عايز ايه احلى من كده في الحياة؟ عشان كده النهاردة الحلقة الافتتاحية للبرنامج بعنوان كيف تكون سعيدا. يا ترى مين فينا السعيد؟ ربنا قسم الناس فمنهم شقي وسعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند مسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المراتب اللي بيكون بها خلق الإنسان، وإنه يكون نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الملك والإنسان جنين في بطن أمه يكتب شقي هو أم سعيد. يا ترى إزاي تبقى سعيد بالمعنى ده اللي هو السعادة الدنيوية والأخروية؟ إزاي تبقى عايش الحياة بجمالها وتبقى مستمتع بيها، مستمتع بحياتك، وفي نفس الوقت مرضي ربك عنك؟ أظن ما فيش حد مننا ما تهفوش نفسه انه يوصل للدرجة دي وللمعنى ده. طب ده يحصل ازاي؟ اول سبب من الاسباب لتعيش السعادة في الدنيا وتحصلها في الاخرة ان انت تبقى منشرح الصدر. المشاكل كلها بتبتدي منين؟ من قبضة الصدر، من المشاكل النفسية اللي الواحد بتمر بيه، سواء كان من غم او هم او حزن. اشمعنى التلاتة؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستعيذ بالله عز وجل صباح مساء في اذكار الصباح والمساء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصاب عبد هم او حزن فليقل اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك الى اخر الدعاء، ففي هم وفي حزن. ولما جه في الدعاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، في غم يبقى في هم وفي غم وفي حزن. قال لك الحزن ان انت تبقى طول الوقت بتفكر في الماضي، المؤلمات في الماضي، الاشياء اللي بتؤلمك لما بتفتكر موقف معين مر بيك، او فقدت حاجة معينة، او معصية عملتها، او تصرف من التصرفات اللي ما كانش نفسك يحصل لك، او اي ضائقة نزلت بيك فبتصيبك بالحزن. ده الحزن، الحزن يكون عليه على ما فات. طيب والغم اللي هو انه يكون الانسان بتصيبه مشاكل في الحاضر مؤرقاه، فده اسمه غم. يبقى الحزن في الماضي، غم في الحال دلوقتي الساعات دي اليومين دول. اذا كان الامر متعلق بالمستقبل يسمى هم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الامرين الماضي والمستقبل، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، من الهم اللي في المستقبل والحزن اللي في الماضي. فبالتالي اغلب المشاكل كلها بتأتي من هنا، بيضيق الصدر بسبب الهموم والاحزان والغموم. فلما بيضيق الصدر، ودي بتبقى لعبة الشيطان انه يحزنك ويغمك وينزل عليك المشاكل كلها ويوريك الامور بشكل سوداوي، تبقى دي لعبته. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. فبعد كده يبقى الانسان عايز يتخلص، وده كلام لابن القيم، يبقى عايز يتخلص من الآفات دي بانه يعمل اي معصية. هو مهموم ومتضايق فعايز يشرب سجاير عشان ينفخ فيها همه وغمه، عايز يشرب شيء من المخدرات، عايز يتفرج على فيلم فيه مش عارف كلام فاضي وهو يقضي وقته وخلاص، عايز يغني ويتنطط ويروح يقعد في ديسكوهات وفي ملاهي ويقضي وقته وخلاص. الواحد متضايق وعايز ينفس عن نفسه شويتين، ممكن يعمل علاقات محرمة مع نساء علشان خاطر برضو يطلع من الجو ده. تلاقوا الشباب بيتكلم على انه لما جات له ضيق الصدر ده وحس بالخنقه دي بدا يفكر في شويه حاجات من هذا الامر، فممكن تلاقيه بدا يتفرج على مواقع اباحيه، بدا يعمل عادات سيئه، بدا يتكلم مع بنات، بدا يسوي كذا، بدا يمشي مع شله الانس. كل ده ابتدت المشكله منين؟ من ضيق الصدر. ضيق الصدر اللي كان سببه ايه؟ ان الشيطان نفس سمومه في صدر الانسان فخلاه في حالة كئيبة، والاكتئاب ده بيولد بعد كده سلسلة الذنوب والمعاصي دي كلها. وده الكلام اللي قاله القرآن. القرآن قال ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. في علاقة ما بين شرح الصدر، ما بين الحالة النفسية اللي الواحد كده يحس انه هو طاير وحاسس بسرور وسعادة ويعني مش عارف يعبر عن حالة الفرح اللي هو عايشها دي، طول ما هو على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، طول ما ربنا راضي فالدنيا ماشية بشكل جميل. ففي علاقة ما بين شرح الصدر وما بين وضع الوزر. كل ما ذنوبك هتقل، كل ما صدرك يتسع، كل ما تلاقيش هم ولا حزن ولا غم ولا المشاكل دي. ولما تصيبك المشاكل دي تلاقيك بتتعامل معاها بنفس مختلفة تماما. انما وانت اصلا حالتك الايمانية سيئة وذنوبك زادت واحوالك انت مش راضي عنها، وكمان دخلت ابتلاءات وعقوبات، تلاقي بقى خلاص بقيت تهايج وبتشتم وبتعمل وبتخبط ومش طايق نفسك، كل ده ايه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. شرح الصدر لما الذنوب تقل، وضيق الصدر لما يبقى ايه؟ لما الذنوب تزيد لغاية ما تخنق الواحد. عشان كده الذنوب بتقطم الظهر، الذنب على الذنب بيؤدي الى ران على القلب، خنقة في النفس، فيبتدي يعيش الاحساس ده. فعشان كده بتبقى هي دي المشكلة. عشان كده قال له الذي انقض ظهرك. انما لو انشرح الصدر، وسائل شرح الصدر هنقولها مع بعض، يحصل ايه بقى؟ يحصل حاجتين. يرفع ذكرك ربنا سبحانه وتعالى. الانسان مننا السعادة الحقيقية، النعمة بتبقى حلوة امتى؟ لو انا النهاردة نزلت اشتريت ثوب جديد، لبس جديد، او النهاردة اشتريت هاتف جديد، او جبت عربية جديدة، وانا شايف ان هي حاجة ممتازة جدا. لو جه واحد قال لي ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت ذوقك وحش قوي، الواحد يتغم على ان كانت عجباني، لكن لما بقت النعمة مش حلوة، لما بقت في عين الناس بالطريقة دي. لما واحد يقول لي ايه ده ايه ده ايه اللي انت جبته ده، ايه التليفون اللي انت جبته ده، انت مش عارف ده التليفون ده بيبوظ بسرعة، تلاقي الواحد اتقبض كده، وانا كنت فرحان ده انا جايبه بكذا، وكنت شايف ان فيه خصائص جديدة. هو ده. فبالتالي النعمة بتبقى حلوة لما بيجد الإنسان الثناء الحسن عليها. وأعظم النعم بقى أن يرفع ذكرك في الأرض. عشان كده قال لو انشرح صدرك، المعادلة ماشية ازاي؟ اعمل طاعات يشرح صدرك، يكون من أثر ده أن يرفع ذكرك. فعشان كده ارتبطت الآيات كلها ببعضها. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وبعدين بدأ يقول إزاي الواحد يتعامل في وقت الابتلاءات اللي هي بتنغص على الواحد عشته. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى لن يغلب عسر يسرين، انه العسر الواحد مش هيقدر يتغلب على يسر، لانه هنا ربنا قال مع كل عسر، مع كل مشكلة. مشاكلنا كتير، البلد حالها واقف والناس مش لاقية تاكل، البنات النهاردة وصلنا ل 11 مليون امرأة في مصر متأخرة عن الزواج، هم وارق ومشاكل. فبالتالي الدنيا متعصرة وانا مش عارف اعمل ايه. والشباب النهاردة بيقعد يكافح ويكابد عشان يتجوز، وبقت سن الزواج بقى متقدم جدا، ودخلنا في الثلاثينات عشان يقدر النهاردة يؤسس ويجيب بيت وإمكانيات ويقدر يفتح بيت. مسألة صعبة. فبالتالي هم بيؤرق الناس. فبالتالي قال لو انت فكرت بالمعنى ده وخليت عندك يقين بان ربنا هيبعت مع العسر دول يسرين، وانك على يقين بان ربنا سبحانه وتعالى مش هيخيب ظنك فيه، وهتتعامل بالاحساس ده وبالايمان ده وباليقين ده، هتلاقي الامور اختلفت تماما. والله الواحد بتمر بيه يعني حوادث كثيرة جدا وقصص كثيرة، تجد امور تحسبها انت بعقلك ما تمشيش كده، صعب. يعني يجي يقولوا لك مثلا ان في بنت يعني مش على مقدار من الجمال، وبيتقدم لها خطاب كتير، وللأسف يعني حظوظها في الزواج صعبة حبتين. تلاقي البنت دي اللي هي لسه ما وصلتش، لسه في العشرينات، سبحان الله تقدم لها واحد كويس والحمد لله والأمور تيسرت، وبنت يقولوا عليها انها ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميلة وممتازة و لكن سبحان الله ما فيش نصيب، والأمور متعصرة والأمور بشكل تاني. يبقى المسألة مش بالأمور المادية خالص، ما بتتحسبش كده. تلاقي ناس تدخل بيوتهم رجال أعمال وناس أثرياء، تخش البيت تلاقي الراجل بياخدك على جنب ويبتدي يحكي لك مشاكله، إنه ما بينامش إلا بالمهدئات وبالمسكنات، وإنه طول الوقت محسود، وإنه بخايف من الحسد زي عينيه، وقاعد مش عارف يعمل إيه. يقول لك ده لدرجة إن هم بقوا يحسدونا في العلاج، فراح يتعالج في أحسن المراكز الطبية في أوروبا. فالناس بقت تقول، وصل له الكلام، بقوا يقولوا له كمان في العاية يا عم بقيت بتتعالج في احسن حتة، انما احنا مش هنحصل الكلام ده. فبقى خوفه من الحسد منغص عليه عيشته، عايش في قصر جميل لكن للأسف الشديد مش قادر يكون حاسس بطعم النعمة. الله المسائل مش بالشكل المادي اللي احنا فاهمينه. انا من اكتر القصص اللي مرت عليا فيها المعنى ده، احد الناس اتصل علي في يوم من الايام وهو يقول انه احد الاغنياء الكبار في البلد، يعني انا ما بصيفش الا في منتجعات سويسرا، انا عندي كل شيء كل شيء، العربية الاخر موديل، الدولاب اللي فيه احدث الازياء اللي من افخم بيوت الموضة في العالم، انا عندي كل حاجة. بس والله العظيم والله العظيم قال لي كده، والله العظيم ما بنامش الا بحبتين مهدئ، وساعات باخد حقنة عشان اعرف انام. ليه؟ عندي صراع. انا والدي للاسف الشديد جمع ثروته كلها من اشياء كتير، كان بيبيع مش عارف ماس، وكان بيعمل ايه وسوي ايه، لكن كان علاقاته منحرفة جدا درجة انه تزوج واحدة سيئة للغاية، وكان جايب لنا سمعة سيئة، والنهاردة هو بقى مرمي على الفراش ووصل للتمانين، وللأسف بيتبول تبول لا إرادي، وبقى حاجة صعبة جدا. الراجل اللي هو كان بيعمل كده والدنيا كلها تبقى حواليه، النهاردة قاعد على فراشه بهذا الشكل. واخويا للأسف الشديد زير نساء كل يوم مع حد وكل يوم كذا وكذا، ادي عشتنا. والتالت اصلا مدمن مخدرات. والله القصة زي ما بقولها لكم كده، للأسف الشديد حياتنا كده. فانا عايزني اعيش السعادة ازاي في وسط البيئة اللي مليانة بالمشاكل دي؟ فانا بضطر ان انا اعيش نفس العيشة واقضي حياتي واعمل كذا، وانا مش قادر انضف ومش قادر ابقى كويس. تشوف حال الناس دي تقول يا نهار، ده انت لو شفت البيت اللي هم عايشين فيه والعربية اللي راكبينها والفلوس اللي عندهم والامور، تقول يا سلام، بس لو عشر معشار حتى ده الواحد كان يبقى مش عايز حاجة تانية من الدنيا خالص. المسائل ما بتتحسبش بالامور المادية دي خالص. عشان كده امال فين السعادة؟ السعادة جواك، السعادة في قلبك. فلما يكون عندك توكل وحسن ظن وعندك يقين بالله سبحانه وتعالى، يقين انه لن يغلب عسر يسرين، انا متأكد ان الدنيا اللي صعبة حبتين دلوقتي والله حيأتي بعد كده، بعد الظلام حيأتي ضوء الفجر، والله ربنا حيعزنا والمستقبل لدينا، وبإذن الله كل طموحاتنا بإذن الله قبل ما تأتي الوفاة ربنا حيقر عنا بتحرير الأقصى، هيقر عنا وبلدنا تحكم بشرع الله عز وجل، هيقر عنا وحيكون الوضع غير الوضع، واللي احنا عشناه واللي احنا دقنا مراره مش هيكون في اولادنا ان شاء الله. عندنا حسن ظن في الله، وعندنا اطمئنان الى سنن الله في الكون. عشان كده بنبص للموضوع واحنا مبتسمين، واحنا عارفين ان تبسم الانسان في وجه اخيه صدقة. فعايزك تبتسم، تبتسم للحياة، تبتسم للمستقبل، تبص للموضوع بشكل مختلف. لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. لو بقيت كده هتبقى مثال الإنسان السعيد في الأرض. بس إيه واجبها؟ إيه الشيء العملي؟ الصورة قالت إيه الواجب العملي عشان تبقى سعيد؟ قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال لك انت لازم تقسم وقتك لوقت شغل ووقت فراغ، وكلنا كده عندنا وقت بنشتغل فيه بنتكسب فيه، عندنا اوقات لصلوات، عندنا التزامات اجتماعية واسرية وحياتية، بنقضي الحاجات دي كلها، وبعد كده يبقى لك فراغ. فقال فاذا فرغت فانصب في طاعة الله، بيقولك اشتغل وعيش حياتك وخلي عندك نوع من التكامل في الحياة، لازم تجد ولازم تاخد قسط من اللعب، لازم يبقى عندنا عشر اواخر واعتكاف وصلاة من العشاء للفجر وتهجد وقراءة قرآن وذكر، وتقطع نفسك في الطاعة، ولازم يمر عليك ايام العيد وتدخل السرور على قلب الناس وتحاول تلاطف وتلاعب، ويبقى من السنة ان انت تجمع اهلك وتلعب مع الاولاد الصغيرين وتجيب لهم الحاجات الجميلة وتعيش الجو البهجة ده، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليوم عيد يبقى سرور وفرح، لازم ده ولازم ده. كان العقاد ليه كتاب اسمه مطالعات في الكتب والحياة، من أوائل ما قرأت في القديم، كان بيقول كلمة نقشت في عقلي منذ قرأتها. كان بيقول: نحن أمة لا تعرف معنى الجد حتى تعرف معنى اللعب. عندنا ده وعندنا ده، فين الشاهد؟ مش ربنا وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو مات وأحيا، في أضحك وأبكى، في ده وفي ده، في وقت يبقى ليه العمل الدؤوب والتركيز، وقت فيه نوع من الراحة، في نوع من الفراغ، في وقت تنصب فيه لطاعة الله عز وجل، ووقت تاني تبقى فيه ساعة تبقى تقضيها في حياتك وأمورك، بس في كل الأوقات دي نيتك متوجهة لربك. عشان كده ختمها وقال: وإلى ربك فارغب. يعني حتى في لعبك بترغب، وحتى في جدك بترغب، في كل شأنك بترغب. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يبقى المعنى اتبلور لينا لما حللنا سورة الشرح اللي بتشرح صدر الإنسان، عرفنا منها إزاي إيه الأسباب إن الواحد يبقى مش سعيد، وإن الواحد يبقى عنده الآفات النفسية وعنده المشاكل اللي بتنغص عليه الحياة، ولخصناها في شيء واحد: مشكلة ان انت تبقى على غير طاعة الله، تبقى على معصية الله. هي دي المعنى اللي مشار اليه. وخدنا منها ازاي الواحد يتعامل مع الابتلاء، وازاي الواحد يبقى عنده يقين، وازاي الواحد يقدر يبقى عايش الجنة اللي جوه القلب، اللي من لم يذق طعمها في الدنيا لم يذق طعمها في الآخرة. في الدنيا جنة، جنة الرضا، جنة حسن التعامل مع الله عز وجل، جنة طعمها حاجة تانية خالص. ذاق طعم الإيمان. الله هو الإيمان ليه طعم؟ طعم حلو قوي، وياريت ما تحرمش نفسك من ده. طب وازاي ده يحصل؟ لما ترضى، لما جميع الأمور تبقى عندك على كلمة واحدة: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. لما تبقى دايما بتقول في الأحداث اللي بتمر بيك: أحبه إلى الله أحبه إلي. لما تبقى عارف كويس قوي إن أخطر أشياء بتنغص عليك وتبعدك عن إحساس السعادة، أول شيء اكتبه معايا الأسباب اللي تخلي الواحد مش سعيد، عشان نعرف بعكسها يبقى كيف تكون سعيدا. أول شيء أنا ببتدي بقى إيه، يعني أفصل المعنى. بعد ما كنا بنقول الذنوب بنفصله، نفصل هذا المعنى. بس هناخد الاتصال ده، وهات ورقة وقلم عشان نكتب 10 حاجات بتخلي الإنسان مش سعيد. عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخاني، أنا أحبك في الله يعني.
ربنا يحبك، أحبك الذي حطاني فيه من أجل. تفضل.
أنا متابع لك يعني، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك.
الله يحبك.
يعني أكثر سؤال ورجاء.
تفضل.
سؤالي: الحكمة طول فترة البلاء مع أن الإنسان ممكن يدعو، أو الحكمة من تأخر الفرج، واللي صارت وسائل دفع البلاء وأهل الصدقة يعني من أسباب الشفاء من الأمراض وكذا، ورجاء أن تدعو بالشفاء يا شيخ. بارك الله فيك.
حاضر يا عبد الرحمن. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا كلامه يدخل في موضوعنا، لأنه موضوع الابتلاء وعلاقته بالسعادة موضوع مرتبط. فلو إجابة مجملة، أولا ندعي له هو وندعي لمرضى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. الأسباب ليه بيتأخر البلاء؟ لما نعرف حكمة الابتلاء نعرف ليه بيتأخر الفرج ولا يعجل به الفرج وزوال البلاء. ربنا بيبتلي العباد اولا ليهذبهم لا ليعذبهم، بيبتليهم ليهذبهم لا ليعذبهم. والبلاء ما زال بالانسان حتى يمشي على الارض وليس عليه ذنب. يبقى النهاردة البلاء ده اذا كان بيغفر للانسان الذنوب اللي يمكن ما يعرفش يوفق للتوبة منها، يبقى لو تأخر الفرج من هذا المبعث او من هذا السبب، يبقى الانسان فهم ان ربنا بيهذبه بيكفر عنه سيئاته بيغفر له ذنوبه، يبقى ده السبب. من الامور ايضا ربنا بيبتلي العباد ليرفع درجاتهم، ان الرجل تكون له عند الله المنزلة، فما زال به البلاء حتى يوصله الى هذه الدرجة. يعني يبقى عندك منزلة معينة مش هتوصل لها الا لما بتبتلى بابتلاء معين. حتى ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كلام ابن الجوزي ان الله ابتلاه بحادثة الافك بانه ينغص في حبه لامنا عائشة، قال ليصل الى منزلة الخلة التي لم يصلها الا ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونفس الحال حدث مع سيدنا ابراهيم في حادثة الذبح. فبالتالي بيبقى البلاء بينزل ليعلي الانسان للدرجات نفسها، فبالتالي يتأخر لهذا الامر. فاذا لو فهمت القانون بهذا الامر يبقى لا داعي لي انه الانسان مننا يتوقف ليه ما حصلش الفرج، لان ربنا سبحانه وتعالى احنا طول الوقت بنبقى فاهمين ان البلاء للتهذيب لا للتعذيب. وبالتالي يبقى ده الجواب الشامل لسؤالك. خلينا نرجع بقى نقول العشر حاجات اللي بتسبب الشقاء للانسان، وبالتالي لو تخلصنا منهم وعالجناهم يبقى دول رشدة السعادة. واحد، التعلق بغير الله. التعلق بغير الله تعالى، ان الانسان قلبه متعلق بغير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. هو في حد بيتعلق بغير ربنا؟ اه طبعا، دي احد مفسدات القلب الخمس، وانا كتير بتكلم في المعنى ده وكتير بيسألوني في المعنى ده، ولانه من اخطر ما يكون. واحنا بقى شعوبنا شعوب الشرقية بتبقى شعوب عاطفية شوية، والامور دي بتصيب اصحاب الشخصيات العاطفية انه دايما يتعلق قلبه بغير الله، ولما يحب يحب قوي، ولما ينغص في حبه الدنيا بتتقلب 180 درجة. هما كده الشخصيات العاطفية بتبقى عندها المشكلة دي، وده بيبقى سبب تنغيصه ان هو اول ما بيبقى تعلق قلبه بغير الله بربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه يريه آفات الشخص اللي تعلق به. بقى انت عايز فلان ده وبتفضله على رب العالمين، طب شوف يا عم فلان ده منه ايه. الانسان ده اتعلق قلبه بالشخص ده، الصديق ده، او الانسان ده تعلق قلبه بزوجته دي او هي بيه، فيحصل الدنيا تتقلب عليهم مرة واحدة، ويبتدي يرى منهم عيوب ومشاكل ما كانش يخطر على باله، ان بقى انا اعمل كذا وهي تعمل كذا، وبقت هي تتصرف بالطريقة دي. لانها بني ادم، والاصل في الانسان النقص والعيب والخسران. فبالتالي اول شيء الاسباب اللي تنغص عليك حياتك وسعادتك ان قلبك يتعلق بغير ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقى قصص الحب الملتهبة وقصص العشاء والناس بقى اللي مصاحبة ودائت مرار، ولا حتى البنات لما بتيجي تقول ده كان خطبني لمدة سنة سنتين ومعشمني، وفلانة اللي تقول ده بعد ما كتب كتابه علي حصل وجرى، وفلان اللي اتجوز وحصل له كل ده، قلبه لما تعلق وركن على غير الله تبارك وتعالى نغص في هذا الحب. القانون اللي بنقوله كتير قوي بتاع ابن القيم اللي ذكره في الفوائد لما قال من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد. يبقى ايه الحل؟ الحل ان ربنا يبقى الاول في قلبي. وده ازاي؟ ان انا ده انا يا اخي لما بحب حد بني ادم، يعني الواحد بيتصل بيه باليوم الواحد بالعشر مكالمات، ويقعد يبعت في رسائل، ويقعد يتكلم مش عارف ايه، ويبقى مستني اللحظة اللي يتواصل فيها مع محبوبه، ويبقى الكلام ده. عشان كده بيبقى الانسان ده ليه قيمة مختلفة عن سائر الناس اللي هو بيتعامل معاهم. فنفس الشيء لو انت عايز الحال مع ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يبقى الاول في قلبك، يبقى الاهتمام يبقى كذلك، اهتمام بطاعة الله عز وجل، بالتقرب الى الله عز وجل يبقى بالشكل ده. يبقى اول شيء ان انا اتواصل بالله سبحانه وتعالى، ادي العلاج من قضية التعلق، ان انا ربنا سبحانه وتعالى يكون الاول في قلبي بان انا اتقرب بمجموعة من الطاعات والح فيها، ومن ذكر الدعاء، من صلاة الى صدقة الى كذا الى كذا. واخونا كان بيسأل عن موضوع الصدقة وان ليها تأثير في تفريج الكربات. طبعا داو مرضكم بالصدقة، حديث صححه الشيخ الالباني، وده دليل على ان الصدقات لها تأثير في انه الانسان سبحانه وتعالى يرفع عنه البلاء. وساعات يبقى الانسان محتاج انه يقدم صدقة لانها برهان الايمان. وربنا ربط ما بين موضوع التوبة، وانتوا عارفين لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة، جمع بينه وبين موضوع التوبة وما بين موضوع الصدقة لما قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. فتتصدق بصدقات، كل ده عامل من العوامل انه يصير الله عز وجل الاول في قلبك، ليس قبله شيء. تحقق معنى ان الله اسمه الاول. او سبب التعلق بغير الله، خدنا رشدة سريعة كده ازاي الواحد قلبه ما يتعلقش بغير الله سبحانه وتعالى، وازاي يتعلم الدرس انه مفيش حد من البشر يستحق انه يعطيه قلبه، لانه البشر احبه، لكن حب طبيعي فطري، مش حب زائد عن الحد بيؤدي الى المناغصات دي. الامر الثاني من الاسباب عدم الرضا بالقدر والاستسلام لامر الله، اللي هو كده كنت بحكي انه حصل الموقف ده في مطار جدة، انه الناس عارفين القصة اليومين فاتوا اللي حصلت دي، والناس لما اتبهدلت باليومين والثلاثة، وقصة مدمية جدا وفيها دروس وعبر خطيرة جدا. بس كان مشهد يعني صعب قوي، ان واحد وقف ولسه يعني رمضان لسه منتهي، وكان لسه اخر يوم من ايام رمضان يوم 29، وقف يتكلم ويقول بقى كده يا رب. الراجل يعني عقله جن، قال بقى كده يا رب، بقى اتبهدلنا كده يا رب. قلت لا حول ولا قوة الا بالله، ده نطق ان هو مش مصدق. ايه ليه بعد ما كنت يا رب انا في العمرة ومعتكف ولا عملت كذا وكذا مطاعات ولسه خاتم القرآن وعامل كذا، اقعد في المطار يوم ازاي واعمل كذا وكذا، وقاعد يقول ليه اتبهدلنا يا رب؟ ايه ده؟ بعض الناس بيتكلم بالطريقة دي، هتلاقي المرأة اللي هي مش جميلة قوي تبتدي تقول طب وليه يا رب عملت فيا كده. ولسه انا بقول انه سبحان الله الامور ما بتتخذش بالطريقة دي، ويا ما ناس بتبص للجوهر، وسيبكم من انه الانسان يأخذ فقط بالمظهر، لكن تلاقي من جواها طعن. وليه انا اتخلقت فقير؟ وليه انا كل ما عايز ابقى كويس ما بقاش كويس؟ وليه يحصل فيا كذا؟ وليه الابتلاءات دي تنزل بيا؟ وكأن الانسان معصوم، وكأنك انت نسيت ذنوبك، وكأن ربنا سبحانه وتعالى وحاشاه سبحانه وتعالى بينتقم منك ولا بيضطهدك. ليه 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 ليه؟ هو انت مين في خلق الله سبحانه وتعالى؟ اركب الطيارة واطلع وبص على بلدك بعد ما الطيارة تقلع كده ب 30-40 ثانية، وتبص على البلد بتاعتك بقت قد ايه، وانت فين على الخريطة، وانت ايه اصلا في خلق الله. وقول لي رب العالمين لما ينظر الينا من فوق سبع سماوات ده احنا نطلع ايه بقى؟ فبعد كده الناس جاي تقول لي ليه يا رب وتعمل فيا كذا ليه؟ ده هو انت ايه اصلا علشان خاطر انه ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منك؟ حاشا سبحانه وتعالى، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فانت ليه مش راضي؟ ده علامة انه هو يبقى راضي، ربنا يبقى راضي عنك، ان انت تبقى راضي عنه يا اخي، وان كل ما يعاملك به مولاك تتقبله بقلب منشرح. حبيبي سيدي ومولايا، واللي يعمله بي انا راضي بيه، اللي يجيلي من ربي انا في منتهى السعادة والرضا. بس يا رب تبقى راضي، بس يا رب انا عندي استعداد ان انا استحمل، بس يا رب ابقى عندك مرضي. لو يبقى كده، لو تبقى عند ربك مرضية، وقلنا المعنى ده مش هيكون الا لما ترضى به ربا مدبرا لامرك، هو اللي خلقك وهو اللي بيرزقك وهو اللي بيتولى امرك واليه معادك، فبالتالي ومنه كان ابتداؤك، فبالتالي هو ربي، عشان كده أنا سايبها عليه سبحانه وتعالى. لما ينزل بك بلاء ويقول لك إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا عارفين ومتوكلين وراضيين باللي عملنا به رب العالمين، واثقين ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعنا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يلا ها، مين بيكدلي؟ مين ناوي يعمل لي سحر؟ مين اللي بيبص لي بصة مش كويسة وبيديني عين؟ مين اللي بيحسدني؟ مين اللي بيتربص لي؟ مين اللي مش عايز الاسلاميين؟ مين؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اوعى تستنوا، اني توكلت على الله ربي وربكم. ياه، انا راضي وانا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هيرضيني طول ما انا راضي، وانا راضي عنه رب، وراضي عن شريعته هي الشريعة، وعن دينه هو الدين، وعن نبيه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده عايش الجنة، باب الجنة الاعظم الرضا. فالسبب الثاني ان انت تبقى متسخط وان انت تبقى مش راضي، فعشان كده تبتلى من جنس هذا الامر بانك تبقى منغص الحياة. الامر الثالث، الاعراض عن ذكر الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. الاعراض عن الذكر، والله العظيم والله العظيم والله العظيم، قلوبنا بتعطش ولا يملأها الا القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، نهر ينزل على قلبي يرويه. واللي بيعرض عن الذكر قلبه بيفضى، قلبه بقى هوى مفهوش، عطشان لغاية خلاص حموت، القلب يئن كده. فعشان كده القلب يجف، ما بقاش فيه المية اللي بترويه القرآن اللي كان بيرويه، فيجف القلب، فيقسو القلب، فيموت القلب. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. مرة كان بندي درس كده بقى ايام الدروس اللي ما كانش في المساجد، وانتوا عارفين بقى زمان وما كان قبل، فكنا بندي بقى الدروس كده من تحت لتحت يعني في البيوت وكذا، فكان يحضر الشباب ويحضر البنات فكنت اسمع ان حد من الاخوات كتر خيرهم بتبقى يعني منفقة في سبيل الله، وتروح تنزل تجيب كتيبة وتوزعها في الدرس، وتجيب مش عارف اشرطة وتعمل كذا، كانت انسانة كويسة وسمعت خيرا. ومرة واحدة بعتولي قالوا لي ده البنت تغير حالها تماما وبتخلع الحجاب وحالتها ضنك وامورها صعبة، وبعتت رسالة عن طريق وسيط، بعت لي رسالة وقال بتقول لك اعمل درس اسمه فان له معيشة ضنكا. وفعلا عملت الدرس ده وموجود على منهج دوت نت على الموقع الرسمي، معيشة ضنكا، عملته عشانها هي اللي قالت اعمل كذا. وده كان سببه ايه؟ اعرضت وكانت عندها مشاكل وابتلاءات خاصة بالزواج، اتأخر بها الزواج، حست ان هي لو هي يعني تبرجت ولا عملت كذا وكذا انها تعيش، ولا حصلت هذا ولا ذاك، وصارت مذبذبين بين هذا ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. دي المعيشة الضنك. السبب الرابع قلنا اللي هو الحزن على ما فات، قلنا ده من فعل إبليس. إيه حله؟ حله كلمة واحدة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص، بص بشكل تاني، زي واحد دلوقتي حزين على رمضان، مالك يا عم؟ أصلا في العشر أيام اللي فاتوا ضيعت الدنيا، اصلا في العشر ايام اللي فاتوا قصرت تقصير عمري ما كنت اتصور، دي علامة الرد، انا مش كويس، ربنا مش عايز، ربنا لا يريد انه يتقبلني، انا مصلحش للطريق، انا يظهر اتخلقت لجهنم. يا عم بالراحة، انت شايفها صودة كده ليه؟ اولا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، العشر ايام اللي انت خلعت فيهم دول اما تنظر لهم بنظرة جديدة ان الله يبدلها حسنات لو انك تبت الان؟ ده ربنا قال في أعظم الفواحش، في أشد الموبقات، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ربنا هيبدل السيئات حسنات. فما تبصش للماضي بصورة سوداوية. بص ما فيش دين، وانا اتحدى ما فيش دين زي ديننا في المعنى ده. دين ما بيقولش ان الذنوب هتتغفر، ولا ان عندنا سجود غفران وخلاص انتهت الامور. لا، الدين ده عجيب، بيقول ان الذنوب مش هتتغفر. لا، ده الذنوب بعد ما كانت صحائف سود هتبدل نور، ويبدل الله السيئات حسنات. اوعى تحزن على ما فات. الامر السادس من الاسباب الخامس، الحزن على الحاضر والمستقبل، كثرة التفكير في المستقبل. انا حاسس ان اوضاع البلد صعبة، انا خايف البلد دي يحصل فيها حاجة، انا بتهيألي هياخدوا فلوسي، انا بتهيألي ان اولادي مش هينعموا بحياة كويسة، انا حاسس ان الامور كلها تسوء، لحسن يحصل لنا زي اللي حصل في بعض البلاد، لحسن بلدنا تتقلب الى العراق اخرى، لحسن. يا عم برضو ليه مهموم بالشكل ده؟ الا تتفائل؟ الا تحسن الظن في الله؟ الا تنظر الى الامور بنظرة ايجابية؟ هو ده الحل. الحل ان انت لما تتعامل مع المستقبل اتعامل معاه بقلب عبد هو يثق في الله ولا يثق في احد سواه. انا واثق فيما في ايدي الله اكثر مما في يدي، اكثر من الكتاب اللي في ايدي ده، اكثر من المال اللي في جيبي ده، والله ثقتي في الله اعظم من ذلك. هي دي حل مشكلة الهم، مشكلة انه شايل حساب لبكرة. الامر السادس، الارق الزائد. وده بيأتي من التفكير الزائد، وسواء كان بقى تفكير في الماضي ولا تفكير في الحاضر ولا تفكير في مشكلة معينة يتأرق. فالارق الزائد يسبب للانسان هذه الحالة من التنغيص، مش عارف انام، مش عارف من كتر التفكير. طب قول لي، لما فكرت كتير اتحلت؟ لما فكرت كتير اتحلت مشكلتك؟ لما قعدت تقعد تعمل لها حسابات وهعمل وحساوي اتحلت الحسابات دي؟ حلت المشكلة؟ لا، بس يعني برضو الواحد بيعمل حسابه. لا يا سيدي، انت عليك ان انت تاخد قرار، فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. انا اذا عزم الامر خلاص انا هعمل كذا. طب ويبقى عدل، استخير واترك الامر على الله عز وجل والله يدبر لك. لما طول الوقت قاعد افكر، طب انا بتهيألي، تلاقي بقى الناس اللي عندهم برضو مشاكل في حتة الشك دي، بيشكوا في كل حاجة، تلاقيه مش عارف طب اشتغل الشغلانة دي ولا بلاش، ولا الاحسن يحصل، ولا طب اتجوز دي مش عارف، بتهيألي طول الوقت كده. ايه يا عم، فمش عارف انام من كتر التفكير في الرزق، انا شكلي كده مش هعرف اعمل ايه، طب هنجيب لهم منين، ده المدارس داخله، ده احنا مش عارفين نجيب مصاريف المدارس، طب الاولاد محتاجين شنط ومحتاجين مش عارف ايه ومحتاجين ايه ده. طول الوقت ارق. طب ما تسأل الله الرزاق، هو مش رب العالمين؟ ده انا لو عندي واسطة ولا احد قرايبي من قرايبي ولا حاجة، واحد من الاغنياء، كان امر هيختلف تماما. فما بالك لو ان رب العالمين الغني سبحانه وتعالى، ان انت لك تواصل معاه، اسأله. مش علينا اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله؟ فما تعملهاش حساب وارفع ايديك، وكنا بنقول في محتاج لك، وقول له محتاج لك يا رب، ويا رب ارزقني من حيث لا احتسب. وربنا سبحانه وتعالى هو الجدير بالاجابة لانه اسم المجيب، سبها عليه. من الاسباب رقم 7، الزوجة السوء. سيدنا علي كانت ليه ملحة يقول لك ايه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال لك في الدنيا حسنة الزوجة الطيبة المرأة الصالحة، وفي الآخرة حسنة قال لك الحور العين، وقنا عذاب النار قال لك الزوجة السوء. الزوجة السوء قال قنا عذاب النار، لأنه فعلا. واسألوا كده الناس اللي عندهم خبرة، يقول لك كل الهموم تهون وما يهونش هم البلاء اللي داخل البيت. لما تبقى المرأة امرأة سيئة الخلق، سيئة الطباع، غير متأدبة بأدب الشرع، لا تعمل للشرع الحساب، وطول الوقت ماشية على هوى أهلها ولا هوى أصدقائها ولا كذا، وتخالف أمر الله عز وجل، المرأة السوء، الزوجة السوء. أهي دي بقى اللي ربنا فعلا ربنا يعيذك منها، ولا تكون في حياتك هكذا امرأة سيئة، لانه خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وشر انكاد الدنيا المرأة السوء. المرأة السوء بذيئة اللسان، المرأة السوء الناشز التي تتكبر على زوجها، المرأة السوء اللي النبي قال فيها انه ربنا لا ينظر الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، المرأة السوء اللي النبي قال للمرأة انظري اليه فانه جنتك ونارك، يا اما يبقى سبب جنتك يا اما يبقى سبب انه والعياذ بالله يكون نار عليك. فالمرأة السوء التي لا تعمل لحساب لزوجها الحساب ولا تعطيه حقه. المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أبويا عايز يجوزني وأنا عايز أفهم طب حق جوزي هيبقى علي إيه؟ قال لها انظري إن كانت به قرحة. الرجل عنده نزيف، والنزيف قاعد بقى يعني والعياذ بالله تفهمين يعني، فقال لو أن به قرحة فلحستها، عشان تداويه، بتداويه بلسانها، بتداويه بأنها هي بتشرب دمه علشان خاطر تجفف عليه، لو أن به قرحة فلحستها ما وفت حقه. فقالت المرأة لا أتزوج. أنا بس قلت الكلام ده وإحنا محتاجين نتكلم في الموضوع أكيد في أحلى حياة، هنتكلم عن أحلى حياة زوجية هتبقى عاملة إزاي، هيجي معانا الكلام. بس من أسباب التعاسة في الدنيا المرأة السوء، ومن أسباب السعادة في الدنيا المركب الحسن والمرأة الصالحة. الأمر الثامن من أسباب ومنغصات منغصات الحياة مصاحبة أهل السوء. الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. لو هو إنسان خبيث ويبقى مثله كمثل نافخ الكير، إما إنه تشم منه رائحة خبيثة وإما أن يحرق ثيابك. وهنا إشكالية ثيابك دي إن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة وثيابك فطهر. جمهور المفسرين على أن الثياب هنا المراد به القلب، فلما دلوقتي يحرق قلبك وبالتالي بيسمك بالكلام اللي ممكن يقول لك ده احنا امبارح دخلنا فيلم بتاع العيد بتاع مش عارف ايه اللي عامل ايرادات قد ايه، حتة فيلم يا واد كذا 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 كذا، وانت كنت خلاص استقمت وقلت مش هتفرج على الحاجات الوحشة دي ولا هخش الاماكن دي تاني، فيبتدي بكلمة ويقول لك ما تدروش فيها بقى ما تعملناش فيها شيخ، ما انت كنت بتيجي معانا قبل كده، ولا واحد بيحبك قوي ولا حاجة زي الجماعة بقى اللي تلاقيهم بيعزموا على بعض بالسجاير وبتاعه، وده من الحب يعني من الصداقة يعني ان هو يعمل معاه حاجة من الكلام ده، ودلوقتي بقى الشباب مع بعضهم يروح بعت له احلى هدية وبعت له على الايميل رابط لحاجة سيئة من الحمور. هو ده صاحب السوء، البلوة اللي لو اتحطت في حياتك تنغص عليك حياتك. طبعا ده للجنة. رقم 9 الحسد. والحسد ده برضو حالة من حالات عدم الرضا عن قدر الله سبحانه وتعالى، فتلاقيه طول الوقت انه ايه ده الدنيا انا الفلان ربنا اداله ليه وما ادانيش وعلان، يبقى عنده المشكله دي. اخر حاجه عشان نختم الكبر والحقد والغضب، الافات النفسيه، ودي عايزه منا استطراده شويه. خدنا كده بسرعه 10 حاجات وهنبتدي نفصلهم اكتر ونتكلم على روشتات السعاده، ونتكلم بقى كل مره احلى حياه هتبقى في حياتنا، احلى حياه في حياتنا الزوجية هتبقى ازاي، احلى حياة مع الناس تبقى ازاي. كل حاجة من الحاجات دي نبتدي نفصلها ان شاء الله على مدى الحلقات القادمة، نعيش مع بعض احلى حياة. واسأل الله تبارك وتعالى ان يفرح قلوبنا وقلوبكم ويدخل السعادة في بيت كل مسلم. أسأله جل وعلا أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا وعليكم إنه هو التواب الرحيم. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في ساحة المحراب راق الحديث وطار.